الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمواصلة لدرسنا في كتاب الدراري المضية شرح الدرر البهية في باب ما يجب على المصلي. قال رحمه الله: ويجب على المصلي تطهير ثوبه وبدنه ومكانه من النجاسة، وستر عورته، ولا يشتمل الصماء، ولا يسدل، ولا يسبل، ولا يكفت، ولا يصلي في ثوب حرير ولا ثوب شهرة ولا مغصوب، وعليه استقبال الكعبة إن كان مشاهدا لها أو في حكم المشاهد، وغير المشاهد يستقبل الجهة بعد التحري. هذه مسائل مهمة متضمنة لبعض شروط الصلاة. وشروط الصلاة يذكرها العلماء: الإسلام والعقل والتمييز واستقبال القبلة والطهارة وستر العورة وهكذا طهارة المكان وطهارة البدن والنية. قال: أما تطهير الثياب فلنص القرآن: وثيابك فطهر، ولقوله صلى الله عليه وسلم لما أن سأله هل يصلي في الثوب الذي يأتي فيه أهله فقال نعم. وثبت من حديث معاوية رضي الله عنه أنه سأل أم حبيبة رضي الله عنها عن الصلاة في الثوب الذي يجامع فيها أهله، فقالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامعني فيه، لأن المني طاهر وليس بنجس، إلا أن ترى فيه شيئا فتغسله، تغسله للقذر لا للنجاسة. أخرجه أحمد بن ماجه، ورجال إسناده ثقات، ومثله عن معاوية قال: قلت لأم حبيبة هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامع فيه؟ قالت: نعم، إذا لم يكن فيه أذى. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه بإسناد الرجال وثقات. بل ربما صلى فيه وفيه أذى لكن بغير علم. فقالت عائشة رضي الله عنها: كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري. فهذا يدل على أنه كان يبقى في ثوبه حتى ييبس، ثم بعد ذلك يحط حتى. قال: ومنها حديث خلعه صلى الله عليه وسلم للنعل، خرجه أحمد وأبو داود والحاكم وابن خزيمة وابن حبان، وله طرق عن جماعة من الصحابة يقوي بعضها بعضا، ومنها الأدلة المتقدمة في تعيين النجاسات. أصح حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بهم، فخلع نعله، فخلع الصحابة نعالهم، فلما انتهى من الصلاة قال: ما شأنكم خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا. قال: إن جبريل أخبرني أن فيهما قذرا فنزعتهما لذلك، وكما قال صلى الله عليه وسلم. فدل على أن القذر يزال، وأن النجس من باب أولى يزال ويغسل. قال: وأما تطهير البدن فلأنه أولى من تطهير الثوب، ولما ورد من وجوب تطهيره. ولو قدر أنه صلى في ثوبه نجاسة بغير علمه الصلاة صحيحة. وأما المكان فلما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من رش ذنوب على بول الأعرابي، ذنوب من ماء رشه على بول ذلك الأعرابي الذي بال في المسجد، كما في حديث أبي هريرة وأنس بن مالك رضي الله عنهم ونحو ذلك. وقد ذهب الجمهور إلى وجوب تطهير الثلاثة للصلاة، وذهب جمع إلى أن ذلك شرط لصحة الصلاة، وذهب آخرون إلى أنه سنة والحق الوجوب. فمن صلى ملابسا لنجاسة عامدة فقد أخل بواجب وصلاته صحيحة. وفي المقام أدلة مختلفة ومقالات طويلة ليس هذا محل بسطها. ثم أيضا هذه المسألة من المسائل المختلفة فيها، هل الصلاة صحيحة مع الإثم أم أنها باطلة؟ والذي عليه شيخنا مقبل رحمه الله تعالى أنها صحيحة مع الإثم، حتى أنه يجوز صلاة من صلى عريان، يعني الصلاة صحيحة مع الإثم. أما الجمهور فإنهم يرون أن الصلاة باطلة، أن الصلاة باطلة لأنه ترك شرطا من شروط الصلاة. وأما وجوب ستر العورة فلما وقع منه صلى الله عليه وسلم من الأمر بسترها في كل الأحوال، كما في حديث وهز بن حكيم عن أبيه عن جده، بل قبل ذلك يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد، نزلت في هذا الشأن في أن الكفار قريش كانوا يطوفون بالبيت عراة، فأنزل الله الآية. عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، قال احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك. قلت فإذا كان القوم بعضهم في بعض، قال إن استطعت ألا يراها أحد فلا يرينها. قلت فإذا كان أحدنا خاليا، قال الله تبارك وتعالى حقا يستحيى منه. علقه البخاري في صحيحه، والحديث ثابت حسن. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وعلقه البخاري وحسنه الترمذي وصححه الحاكم. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب قال ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لعلي لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت، خرجه أبو داود بن ماجه والحاكم والبزار، وفي إسناده مقال. ولكنه يعضده حديث محمد بن جحش قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على معمر وفخذاه مكشوفتان، فقال يا معمر غط فخذك فإن الفخذين عورة. أخرجه أحمد والبخاري في صحيح تعليقا، وأخرجه أيضا في تاريخه والحاكم في المستدرك، وروى الترمذي وأحمد والبخاري في صحيح من حديث ابن عباس موقوفا الفخذ عورة، وأخرج نحوه مالك في الموطأ وأحمد وأبو داود الترمذي وحسنه ابن حبان وصححه وعلقه البخاري، وورد في الركبة ما يفيد أنها تستر وما يخالف ذلك. وأما المرأة فورد حديث لا يقبل الله صلاة حائض بغير إلا بخمار، وهذا حديث ضعيف لا يثبت. وأما الفخذ عورة فقد جاء عن جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبمجموعها يصير الحديث حسن لغيره، بل قد جاء من حديث جابر على ما أظن، أو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بسند حسن. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن خزيمة والحاكم، روي موقوفا ومرفوعا ومرسلا، ورجح أبو داود المرسل. وقد ثبت أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها خمار، إن غطت رأسها بدت رجلاها، وإن غطت رجليها بدا رأسها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عليك إنما هو أبوك وغلامك. من هذا يستدل على أنه قد يكون حال المرأة ضيق، ولا يشترط ما ذهب إليه بعض أهل العلم بوجوب ستر جميع بدنها إلا الوجه والكفين. والصحيح أنها لو صلت على غير هذا الحال فصلاتها صحيحة، لكن ينبغي أن تبالغ في الاستتار. نحن الآن نتكلم من حيث الشرطية وصحة الصلاة، فالقول بالشرطية يلزم منه بطلان الصلاة، والقول بعدم الشرطية والوجوب لا يلزم منه بطلان الصلاة. الصلاة صحيحة مع الإثم إن تركه يعني عمدا بغير عذر، وإن تركه لعذر فالصلاة صحيحة. وقد روي مرفوعا وموقوفا من حديث عائشة ومن حديث أبي قتادة رضي الله عنهم، ومما يفيد وجوب ستر العورة حديث النهي عن الصلاة في الثوب الواحد ليس على عاتق المصلي منه شيء، وفي بعضها فليخالف بين طرفيه كما في حديث جابر وأبي هريرة وكلامه في الصحيح، وفي بعضها وإن كان ضيقا فأتزر به، وكلها في الصحيح. وأما قوله ولا يشتمل الصماء، فلحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشتمل الصماء. الصماء هو اللباس الذي يكون الإنسان فيه كالمقيد، يعني يكون فيه الإنسان كالمقيد بحيث أنه يلبس الثوب ولا يستطيع أن يخرج منه يديه ولا يستطيع منه أن يتحرك، ربما إذا وقع على وجهه ما يستطيع يتكئ على يديه. نهى أن يشتمل الصماء وهو في الصحيحين وفي لفظ فيهما وأن يشتمل في إزاره إذا ما صلى إلا أن يخالف بطرفيه على عاتقه، وأخرج نحوه الجماعة من حديث أبي سعيد. واشتمال الصماء هو أن يجلل جسده بالثوب لا يرفع منه جانبا ولا يبقي ما يخرج من يده منه يده. نعم، وهذا كحال البرنس عندكم في المغرب، ربما يتلحف به ويطويه على بدنه. قال وأما قوله نعم وأما قوله ولا يسدل، فلحديث النهي عن السدل في الصلاة وهو عند أحمد وأبي داود والترمذي والحاكم في المستدرك وفي الباب عن جماعة من الصحابة. والسدل هو إسبال الرجل ثوبه من غير أن يضم جانبيه بين يديه، بل يلتحف به ويدخل يديه في داخل فيركع ويسجد وهو كذلك، وهذا أيضا من الأمور المنهية عنها. ينبغي الإنسان أن يلبس ثوبا معتدلا ويكون فيه على أكمل الهيئات بحيث لا يتعب نفسه ولا كذلك يؤدي إلى الضرر في نفسه ولا يكون في حالة مزرية لا تليق بالإنسان. قال وأما قوله ولا يسبل، فلما ورد من الأحاديث الصحيحة من النهي عن إسبال الإزار، والمراد بالإسبال أن يرخي إزاره حتى يجاوز الكعبين. والحديث فيه أن صلاة المسبل غير صحيحة لا يثبت، فالصلاة صحيحة مع إثمه في إسبال الإزار، فإن إسبال الإزار كبيرة من كبائر الذنوب، كما هو قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين ففي النار. وأما قوله ولا يكفت، فقد ورد النهي عن أن يكفت الرجل ثوبه أو شعره، حديث ابن عباس في مسلم بل في الصحيحين. وأما كفت الثوب فكمن يأخذ طرف ثوبه فيغرزه في حجزته أو نحو ذلك، وأما كفت الشعر فنحو أن يأخذ منه خصلة مسترسلة فيكفتها في شعر رأسه أو يربطها بخيط إليه نحو ذلك. وهذا ما يفعله الآن أصحاب الموضة الآن، ربما يعني جمعوا شعرهم في مؤخر رأسهم ثم يكفتونه ويربطونه بخيط نحو ربطة النساء، وهذا من الأمور المنهي عنها. وهكذا الإسبال منهي عنه، لكن حديث أن الصلاة باطلة لا تصح فيه بشر بن رافع ضعيف، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه عبد الله بن مسعود. وأما قوله ولا يصلي في ثوب حرير، فلا حديث في ذلك كثيرة، لأن هذا محرم سواء لبس الحرير في الصلاة أو في خارج الصلاة، ذلك محرم ولا يجوز للصلاة أو لغير الصلاة، إلا أنه من باب الصلاة الحرمة أشد. فلا حديث بذلك كثيرة وكلها تدل على المنع من لبس الحرير الخالص. وأما المشوب فالمذاهب في ذلك معروفة، فبعض الأحاديث تدل على أنه إنما يحرم الخالص للمشوب، كحديث ابن عباس عند أحمد وأبي داود قال إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الثوب المصمت من القز. قال ابن عباس أما السد والعلم فلا نرى به بأسا وبعضها يدل على المنع. قد رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف في لبس بعض ذلك للحاجة، فمن لبسه للحاجة لا يثم عليه، أما من لبسه لغير الحاجة فلا يجوز أن يجمعه مع غيره ولا يجوز أن يلبسه مفردا. قال ابن عباس أما السدي والعلم فلا نرى به بأسا وبعضها يدل على المنع كما ورد في حلة السيراء أي التي قال عمر رضي الله عنه يا رسول الله لو اشتريتها فتلبسها في الوفد وتلبسها في العيد. قال فإنه غضب لما رأى عليا قد لبسها وقال إني لم أبعث بها إليك لتلبسها، إنما بعثت بها إليك لتشققها خمرا بين النساء، وهو في صحيح مسلم حديث ثابت. والسيراء قد قيل إنها المخلوطة بالحرير لا الحرير الخالص، وقيل إنها الحرير الخالص المخططة، وقيل غير ذلك، ولكنه قد ورد في طريق من طرق هذا الحديث ما يفيد أنها غير خالصة، فأخرج ابن أبي شيبة وابن ماجة والدورقي هذا الحديث بلفظ قال علي رضي الله عنه أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة مسيرة إما سداها وإما لحمتها، فذكر الحديث. الصحيح في هذا أن الحرير لا يلبس سواء كان مخلوطا بغيرها أو غير مخلوط. قال وأما المنع من لبس ثوب الشهرة فلحديث من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة. الشهرة في القلب، الإنسان ما يستطيع أن يحدد أمر الشهرة. وأما ما أفتى به بعضهم من أن الإنسان إذا كان في بلاد الكفار يلبس مثل لباسهم حتى لا يكون لابس ثوب شهرة، فهذا قول باطل لا يمكن أن نقبله ممن صدر. فإن الواجب علينا أن نلبس لبس النبي صلى الله عليه وسلم ونقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. كيف ثوب النبي صلى الله عليه وسلم شهرة، أو الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم شهرة، ولبس البناطيل ما هو شهرة؟ يا سبحان الله، من بعض فتاوى مخالفة للدليل. والحمد لله الذي يعني يوفق لطاعته ومرضاته، والعلماء يصيبون ويخطئون، لا يسلم أحد من الصواب والخطأ، لكن نعلم أن هذه فتوى باطلة. قال وأما المنع من لبس ثوب الشهرة في الحديث من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة، أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وعل بالوقف. في إسناد رجاله ثقات من حديث ابن عمر رضي الله عنه، وهذا الوعيد يدل على أن لبسه محرم في كل وقت، فوقت الصلاة أولى بذلك. وأما الثوب المصبوغ بالصفرة والحمرة فالأدلة في ذلك متعارضة، فلهذا لم نذكره، وقد أفردنا ذلك برسالة مستقلة اسمها القول المحرر في حكم المعصفر وسائر أنواع الأحمر. يعني قد غضب النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن عمرو بن العاص لما رأى عليه ثوبا معصفرا، فالإنسان يتقي الله عز وجل ويبتعد عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وأقل حال الكراهة، إذا ثبتت الكراهة في الأمر ينبغي لنا أن نبتعد عنه. أما يعني بمجرد دخول الخلاف في المسألة نتركها، لا يصلح، كم من المسائل التي فيها الخلاف، لكن وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. قال وأما المنع من لبس الثوب المغصوب فلكونه ملك لغيره، الصلاة صحيحة مع الإثم، الصلاة صحيحة مع الإثم. وهو حرام بالإجماع كالصلاة في المسجد المغصوب أو الأرض المغصوبة، الصلاة صحيحة مع الإثم. وأما وجوب استقبال الكعبة على المشاهد ومن في حكمه فلأنه قد تمكن من اليقين فلا يعدل عنه في الظن، والأحاديث المتواترة مصرحة بوجوب الاستقبال، بل هو نص القرآن الكريم فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وعلى ذلك أجمع المسلمون، وهو قطعي من قطعيات الشريعة، إلا إذا عجز عن استقبال العين فإنه يستقبل الجهة. وأما كون فرض غير المشاهد ومن في حكمه استقبال الجهة فلأن ذلك هو الذي يمكنه ويدخل تحت استطاعته، ولم يكلفه الله عز وجل ما لا يطيق، كما صرح بذلك في كتابه العزيز. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة، هذا في حق المدينة وفي حق أهل اليمن، ليس في حق كل أحد. ما يأتي صاحب السودان ويتجه إلى الشمال ويقول ما بين المشرق والمغرب قبلة، أو يأتي صاحب البحرين والإمارات مثلا ويتجه إلى الشمال ويقول ما بين المشرق والمغرب قبلة، هذا في حق المدني أو اليمني أو الشامي، هذا إذا لم يعرفوا العين. أما إذا عرفوا عين الكعبة فلا يجوز أن يعدلوا عنها بالأخذ بهذا العموم. وقد كتبت كتابا في الرد على محمد الإمام قديما لما أخرج فتوى لأهل المهرة أن يبقوا على الاتجاه المعهود سابقا، مع ثبوت أن المساجد كثير منها بني إلى غير الكعبة، يعني لا سيما في فترة من الفترات إلى غير العين، ثم باستخدام القوقل وجدوا أنه يقرب أكثر، فينبغي الأخذ بمثل هذه الطرق التي تؤدي إلى معرفة اتجاهات الكعبة، إما الجهة وإما العين. نحن ما نقول أن القوقل 100% كما يقولون، لكن نقول هو مقرب إلى جهة الكعبة. وربما يكون هناك أجهزة تقرب أكثر. قال فلأن قال وأما كون فرض غير المشاهد ومن في حكمه استقبال الجهة فلأن ذلك هو الذي يمكنه ويدخل تحت استطاعته، ولم يكلفه الله ما لا يطيق، كما صرح بذلك في كتابه العزيز. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الترمذي وابن ماجه. وورد مثل ذلك عن الخلفاء الراشدين، وقد استقبل النبي صلى الله عليه وسلم الجهة بعد خروجه من مكة وشرع للناس ذلك. ونتواصل، تقول الله عز وجل، والاستمرار في العلم وعدم الزهد من الخير، ما استطاع الإنسان إلى ذلك سبيلا، فإننا في زمن قل فيه الخير وكثر فيه الشر، والإنسان بحاجة إلى أن يجاهد نفسه من أجل إفادة نفسه وإفادة غيره ونفع نفسه ونفع غيره. وكما تعلمون اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها حكمة، وإنما السير اجتماع النقط. وبالاستمرار ينقطع الحبل إذا استمر في الصعود والنزول على البكرة، ويتأثر الحجر بسقوط بعض القطرات الماء، فكيف لا يتأثر الإنسان من سماع الخير والتزود من الخير؟ والحمد لله الذي هيأ لنا ولكم محبة العلم، والله هذه نعمة عظيمة جدا لا يستغنى عنها، فينبغي التزود والتزود والتزود. وأنا يعني أكتفي بما قرأته، لأننا الحمد لله عندنا دروس كثيرة، لعل بعضكم ممن يطالع القناة والموقع يرى كم من الدروس التي من الله عز وجل علينا بها ترفع في كل يوم، وهذا من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ووالله أني فرحت جدا بخروجي إلى اليمن ومكثي في هذا المسجد، مع أن الحياة ربما في السعودية فيها شيء من التوسع، لكن رأينا أن البقاء مع العلم هو المفيد. والله يا أخوة أنا لكم ناصح، أن الإنسان إذا كان قد من الله عليه بمعرفة السلفية، معرفة العلم، معرفة الخير، ألا يفرط في ذلك، والله نخشى أن تسلب النعمة. ونحن لا ندري ولا نشعر. نعوذ بالله من سلب النعم، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. إذا أنت اليوم صاحب هداية، إذا لم تشكر الله على هذه النعمة وتحافظ عليها، يخشى عليك أن تغير وترجع كحال الناس. انظروا إلى حال العوام، حال مزري في الجهل، في الأخلاق، في الآداب، في العبادات، في المعاملات، في التوحيد، في غير ذلك. أنت تريد أن ترجع إلى هذا الحال بعد أن بصرك الله عز وجل بالهدى والعلم والخير والصلاح والسنة؟ اتق الله يا أخي في نفسك، اتق الله في نفسك، اتق الله في نفسك. أكررها والله، ينبغي ألا نزهد في العلم وأهل العلم والدروس والدعوة والعمل بالعلم، واستطعنا إلى ذلك سبيلا. إيانا وإياكم جميعا أن نقتدي بالعوام، بدل أن من الله علينا نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، يصبح حالنا الاقتداء بالعوام والفساق، أصحاب الشهوات، أصحاب الدنيا، أصحاب الملذات. لا يصلح هذا، بل الواجب علينا أن نستعد لما هو أسمى وأرفع من ذلك، وهو الإقبال على توحيد الله وإفراده بما يجب له، الإقبال على متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإقبال على عبادة الله عز وجل، الإقبال على الأخلاق الفاضلة الكريمة المذكورة في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والعون والسداد. نسأل الله أن يصلح النيات ويزيدنا من الهبات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذه نصيحة قد عزمت عليها، ويسر الله بها في هذه الليلة، والحمد لله. والله ما أنصحكم إلا لحبي لكم ولسيركم، فاستمروا بارك الله فيكم. كما قال الشيخ النجمي رحمه الله لما زار دماج: وضعتم على الطريق فسيروا، وضعتم على الطريق فسيروا، أي عرفتم هذا الطريق، طريق السنة والجماعة والعلم والهدى والخير والرشاد والسداد، فالزموه حتى تلقوا الله عز وجل. كما قال الله عز وجل: فقد استمسك بالعروة الوثقى. فالإنسان يستمسك بها حتى يلقى الله، أما إذا استمسكت بها أيام ثم تركتها، ما أنت من أصحابها، من أصحاب الثبات، ما أنت من أصحاب الثبات، من أصحاب الزعزعة، من أصحاب الانحراف. فالإنسان يدعو الله عز وجل لنفسه بالثبات والاستقامة والإخلاص، ويستعين بالله كل يوم قليل قليل، وإذا به حصل الكثير الكثير. وأنتم في بلد الأصل فيه الشر والبلاء والفتنة والفساد، فإذا لم تنتبهوا لأنفسكم حصل عليكم الشر، والله المستعان، وعليه التكلان، والحمد لله رب العالمين.